أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التغليظ في تحريم السحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا فيه سبعا من كبائر الذنوب كما قدمنا قبل ذلك: الشرك بالله عز وجل، والسحر، وهذا الذنب الثاني من الكبائر الموبقة المهلكة لصاحبها. السحر، وكما قدمنا قبل ذلك أن السحر كما يقول أهل العلم شيء يصنعه الساحر شيئا خفيفا يفعله لا يشعر به الإنسان حتى يبتلى به. فيقولون إنه أصل حتى هذه الكلمة مأخوذة من السحر بمعنى الشيء اللطيف الشيء الدقيق. قالوا: السحر كل ما لطف مأخذه ودقة. والسحر الذي جاء في الحديث أو جاء في القرآن والإنسان يستعين بالشيطان على أن يؤذي أحدا من خلق الله سبحانه أو على أن يفعل شيئا في الظاهر أمام الناس منظره خارق للعادة، شيء خارق للعادة، مش أي حد يعرف يعمل هذا الشيء، لكن باطنه هذا فيه أذى، أذى للخلق، وفيه كفر من هذا الإنسان الساحر الذي يصنعه. وذكرنا أنواعا من السحر، يعني شيء تخيلي يخيل للناس هذا من السحر، أو أنه يكون حقيقة فيؤذي إنسانا فيتسبب في قتل هذا الإنسان أو يتسبب في مرض لهذا الإنسان، يكون من السحر ذلك. والعصمة من الله عز وجل، ولا يكون هذا الشيء مؤثرا إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا سبب من الأسباب، هذا سبب، زي ما إنسان يجيله فيروس المرض والله يشاء أن يبتلى ويؤذى فيمرض هذا العبد، الله يشاء أنه لا يتأثر به، يبقى بداخله الفيروس موجود ولا يتأثر به. شوف أحيانا تلاقي على شفايفك يطلع عليها نوع من أنواع السمي الهوى، حاجة اسمها هيربس، يكون على شف هيربس، فيروس موجود جوه جسمك، موجود مش جاي لك من برا، مش جاي، هو موجود بداخل جسمك. فإذا شاء الله عز وجل اتنطر وطلع على شفايفك وأزالك بؤك، وإذا لم يشاء الله عز وجل هو موجود بداخلك هذا الشيء، فأنت شيء موجود بداخلك، إذا شاء الله أذاك هذا الشيء اللي موجود بداخلك، إذا لم يشاء لم يصنع بك شيئا. فكذلك كل شيء حين تقول الله عز وجل يسبب الأسباب، يجعل هذا سببا لذلك. فثقة الإنسان وتوكله على الله سبحانه، ويبتلي الله عز وجل عبده لينظر أيكم أحسن عمله، ينظر من يصبر ومن يكفر، من يتوكل على الله ومن يلجأ إلى غير الله. لابد يكون في شيء من البلاء حتى تصبر، وحتى يكون صدق اللجوء إلى الله حقيقة، ما هوش كلام تقوله. لذلك يبتلي الله عز وجل لمن يشاء بهذا الأمر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره رجل اسمه لبيد ابن الأعصم، رجل يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا حديث جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب السنن، وجاء من حديث أبي هريرة ومن أحاديث غيرها هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. ويجي بعض الناس يقول لك لا ما حصلش هذا، هذا كذب، كذب زي ما قلت في صحيح البخاري. إذا كذبت البخاري وكذبت مسلما خلاص إلغي بقى الدين كله، ما أكثر الدين مأخوذ أصح الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم متفق عليها. فيجي بعض الناس اللي يكذب بعقله يقول لك أنا عقلي ما يتخيلش هذا الشيء، وعقلك لا يتخيل كل شيء. كان في يوم من الأيام عقل الإنسان لا يتخيل أن الكرة الأرضية بتدور حول نفسها، كان أنه يرى أن الكرة الأرضية كرة إيه، لا دي الأرض منبسطة أمامنا، كان العقل لا يتخيل هذا الشيء. من 100 سنة بعض الأطباء اللي كانوا من فطاحل الطب وأكابر العلماء من 100 سنة كانوا يقولون اكتشفنا كل الأمراض خلاص ومش سايبين حاجة لمن بعدنا، اللي بعدنا هيجوا مش هيلاقوا حاجة يكتشفوا. واحد كيكتشف الآن حين تسمع زي تقول عنهم إيه، كانوا هجصي بيهجصوا ولا كانوا عارفين حاجة خالص. كذلك هذا الجاهل الشيخ اللي يتكلم ويقول إنه لا الأحاديث عقلي، عقلك إيه أيها الجاهل حين يتحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كتاب الله عز وجل؟ إيه عقلك اللي يتحكم؟ عقلك قاصر لا يدرك شيئا. فيجي علماء الطب ممكن يزلزلوا لك عقلك ده بحاجات بسيطة جدا، لما يكلمك عن الفيروس وعن الميكروب وعن الفرق بين اللي انت جهله، انت كراجل لم تدرس هذه الأشياء تعتبر ان حالات عالية او كبيرة عن إدراكك. إذا كان هذه الأشياء علماء الطب يقفون عاجزين أمام ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، يجي إنسان يقول لك لا 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 ده ما شفاء إيه وبتاع إيه وحبة سوداء دي كانت زمان وما نعرفش إيه الحبة السوداء، ويحاول يطمس على هذه الأشياء. لكن يطلع بعض علماء النبات وعلماء الطب يقول لك طب ما ندور ما نشوف هل فعلا إيه الحبة السوداء، يدور الشونيز الحبة السوداء، حبة البركة إيه الحبة السوداء، طيب فيها إيه الحبة السوداء، نعمل أبحاث نعرف. يطلعوا أبحاث عجيبة جدا في الحبة السوداء وما فيها من تقوية لجهاز المناعة اللي قصاد كده يكون فيه ويكون فيه. يبقى هنا الإنسان العاقل الذي لا يكذب، العاقل الذي يبحث يشوف وراء هذا الشيء، الذي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا عليه الصلاة والسلام والمعصوم، يبقى اللي بيقوله حق ننظر فيها ونبحث في هذا الشيء. جهلنا الله ما احناش عارفين، في لعل في يوم اليوم نعرف هذا الشيء. إنه إنسان علم قال بعلمه، كان من أشياء كان الإنسان لا يتخيلها وبعدين يلاقي فيها أشياء عجيبة. شوف عرق النسا مثلا، أو النسا إنسان عرق بيكون ممدود في الظهر في الصلب نازل لغاية الفخذ لغاية العقب بتاع الإنسان. يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي يقول لك إن شفاء عرق النسا شاء أليت شاء عربية، عرق الناس وانها يسيحها ويقسمها على سلاسا ويشربها. هنا اللية هتكون، هو بيقول لك شاء عربية مش اي شاء، مش الشاء بتاعتك اللية بتاعتها قد كده، يقول لك شاء عربية. فيدي البعض يقول لك الشاء مليانة شحوم واللية بتاعتها مليانة شحم، دي تعمل فيها وتخلي فيها. سيبك من هذا الشيء. بعض العقلاء يقول لك ما نبحث هذا الشيء. واحد من هؤلاء العقلاء يقول لك حمل فيها رسالة ماجستير فيها في دي فيها ايه حكايتها دي، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء؟ وبعدين يقول لك لا 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 اصل فيها البتاع اللي بيسموه الاوميجا 3 اللي بيجيبوه من امريكا علشان ياخدوه مش عارف عشان ايه يقلل الشحوم الموجوده دي مليانه بالاوميجا. سبحان الله. هنا لما يدرسها الانسان العاقل ابحث فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. اما تقول عقلي احكم عقلي، عقلك ايه عشان تحكمه؟ ايه ده لما الطبيب ولا العالم كل ما يكبر كل ما يتخصص في حاجه صغيره يكبر اكثر، يتخصص في حاجه صغيره اكثر يكبر اكثر. كان زمان الطبيب بتاع كله، الطبيب الاسره بتاع كله، بعد ذلك بدا التخصصات ده بتاع بطنه ده بتاع مش عارف ايه ده بتاع ايه، كل واحد ليه حاجه علشان يتقن هذا الشيء. فيجي هذا الذي يتكلم في هذا الشيء يقول لك دي فيها فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون فيها شفاء بسبب كثرة موجود الزيت اللي هو مش غير مشبع اللي مش عارف ايه اللي يكون في هذا، دي بالذات اللي يكون فيها هذا الشيء. ولذلك لقي مريض القلب عشان يقلل الشحوم اللي عنده ياخد هذا النوع من انواع الشحوم اللي هو يقول لك اللي فيه الاوميجا، ويبعته يجيبوا العلبة من امريكا مش عارف تمنها كام علشان ياخدها مريض القلب، كل يوم كبسولة منها فيها شحم اللي مريض القلب اصلا الشحوم تأذيه، يقول لك الا هذا الشيء الاوميجا دي مفيدة له. يبقى قبل ما تكذب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وتقول انا عقلي بيقول كذا، عقلك لا ولا حاجة عقلك هذا. وفي يوم من الأيام بدل ما تقول كلمة يسخر منك من يأتي بعد ذلك، أدي إحنا بعد 100 سنة نقول على الأطباء اللي كانوا زمان دول كانوا جاهلة والله ولا كانوا يعرفوا حاجة، اللي يقولوا اكتشفنا كل الأمراض دي إحنا الآن بتطلع لنا حاجات بجد ما إحناش عارفين علاجها إيه، اكتشفت أنت كل الأمراض. في يوم من الأيام بعض أطباء الأسنان من 60-70 سنة فاتوا قال لك إنه أفضل حاجة أما العيل يكبر وتطلع له السنان دايما نخلع حاله كلها، نخلع ونعمل له طقم بحيث يعيش حياته كلها كده ما فيش عنده أي مشاكل في الأسنان ولا مشاكل. فكرة قالها بعض هؤلاء وبعدين استحسنوها طبقوها في ألمانيا وطبقوها في إنجلترا. عدى 20-30 سنة بدأت المساوئ والمضار بتاعتها، اللي كانوا بهايم اللي كان بيقولوا هذا الشيء، هي يخلع السنان خلقها ربنا سبحانه وتعالى، ازاي يقولوا ان احنا نخلعها ونعملها وعاش الناس في مصايب سودة اللي تخلعت سنانهم لأنه ضرادير الإنسان بتدوب 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 لغاية الآخر هيكل عليه ما فيش عنده ضرادير. نقول ده بيكون في كبار السن اللي عدى 60 هيعيش كم سنة يعني كمان أخو بيخلع سنانه 70-80 سنة ويموت يبقى على ذلك خرقه عاش فترة بطعمه كده. أما عيش حياته كلها بطعم دي تبقى مصيبة يبوظ الإنسان الفك بتاعه يبوظ له المفاصل بتاع الفك وراه مصايب كثيرة جدا. لذلك لما الإنسان يستحسن الشيء بعقله من غير تجربة يقع في مصائب يؤذي بها الخلق. كذلك هؤلاء الجهلة من المشايخ الذين لا يعرفون إلا بعقلي أصلا أنا كنت شارط في الفيزياء. بعض هؤلاء الجهلة تضحك تحس تفكيره طفولي قوي حين يتكلم عن حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حديث الذبابة أو كذا يقول لك لا أنا عقلي ما قبلش هذا شيء أصلا درس كيمياء كويس. شيخ اللي درس كيمياء ده كيمياء اللي درس ده يقول لك وانا في ابتدائي اخذنا كيمياء وانا والله انا اتكلم كان قرات عن هؤلاء الجهله يتكلم فيه انت رجل درست في ابتدائي واعدادي دراسه طفوليه للكيمياء وكذا ايش جابك انت اللي بتاع العلوم واللي خد فيها بكالوريوس وخد ماجستير وخد دكتوراه ايه تتكلم انت؟ يقول يتكلم بعقلي اللي درس في كتب ابتدائي وكتب اعدادي هذا من الجهل. أن يتكلم هذا الجاهل فيما لا يستوعبه عقله. أنت دراستك دراسة ابتدائية وإعدادية بعد كده تخصصت في الدين وما لكش دخل بحكاية العلوم لأنك لم تدرسها بعد ذلك. فلما تكذب تقول حديث الذبابة يطلع لك أحد الأطباء كبار الأطباء ويقول لك لا إن حديث الذبابة ده حديث صحيح في حاجة اسمها التوتر المائي مش عارف بيبقى فيه ايه وايه. يجي بتاع العلوم يقول لك لا جناح الذبابة مش عارف لما الذبابة بتنزل على ايه بتاخد الحادة بتاكلها وبعد تحلل بداخلها لما يحصل فيها مش عارف ايه يكون في جواها في الميكروفاج اللي بياكل اللي مش عارف الايه ويكون يبقى هو بيحللها تحليل طبي اللي بيتكلم مالك انت ومال هذا التحليل انت لا تدري فيه حتى تكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام قالوا حديث الذباب اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا عقولنا ما تقبلوش الان ولك عقول ما عشان ما كانش عندك عقل اصلا لذلك لم تقبل هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عندك عقل لفكرت ان الذي يتكلم هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاذا صح السند الى النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس احنا لا نعرفها الان لجهلنا هنعرفها في يوم من الايام. فلذلك نتعامل مع الاحاديث بذلك والا الدين يبقى لعبه ان يجي احاديث صحيحه نقول الغي الاحاديث دي الغي دي الغي دي لغينا كل الاحاديث ضيعنا دين الله عز وجل بذلك. فهذا من ضمن الاحاديث اللي بعض الناس يطلع ويشنشن فيها يقول لك ازاي تقول سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالف للقران. ايه المخالفه للقران اللي فيه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ما قالوش اللي روى الحديث ما قالوش انه كان غير معصوم في هذا الشيء. زي ما بيبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض ويجي له حمى عليه الصلاه والسلام ويحمى اياما وليالي ويعالج صلى الله عليه وسلم نفس الشيء السحر مرض من الامراض ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله عز وجل وذلك. حتى اذا حدث في انسان بعد ذلك من المسلمين يتصبر والله ده النبي صلى الله عليه وسلم حصل في هذا الشيء اصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وياتي الفرج من عند الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر فشو هذه حديث السيدة عائشة تقول سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. هنا تكني بأدب منها رضي الله عنها. في رواية أخرى أنه كان يظن أنه دامع نساءه يقوم يغتسل من هذا الشيء وهو ما كانش دامع ولا شيء عليه الصلاة والسلام. طيب هل هذا يؤثر في شيء من الشريعة؟ لا لا التبليغ للشريعة ده شيء تاني خالص. معصوم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التبليغ. أما معصوم من أنه هو يؤذى في بدنه لا مش معصوم من ذلك. كان يدخل في الحرب صلى الله عليه وسلم ويقاتل الأعداء ويجرح وكسرت ثنيته عليه الصلاة والسلام وشد في وجهه عليه الصلاة والسلام ودخلت حلق المغفر في وجهه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر زي غيره من البشر يركب الحمار بتاعه عليه الصلاة والسلام والحمار يتزنق في حيطة تجحش قدم النبي صلى الله عليه وسلم يقعد أيام ما يخرجش بالناس مش قادر يقف على رجله صلى الله عليه وسلم. إيه دخل العصمة في هذا الشيء إنه يجرح صلى الله عليه وسلم أو إنه بدنه يصاب بشيء هذا لا شيء. أما إنه في أمر تبليغ الكتاب والسنة هذه العصمة هنا في تبليغ الكتاب والسنة إنه يستحيل إنه يتأثر في هذا الشيء في أمر التبليغ. لكن سحر في بدنه إنه يخيل إنه يأتي مرة امرأته وهو لم يأتي امرأة عليه الصلاة والسلام، فبقى أيام وليالي على هذا الشيء لغاية ما هو يقول لعائشة رضي الله عنها أنه دعا ودعا في يوم من الأيام كان يصبر على المرض ويصبر، وبعدين هنا دعا ربه سبحانه أن يكشف عنه، ثم قال لعائشة: أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما فيه شفائي؟ يبقى هذا مرض، هذا مرض، فطلب من الله عز وجل أن يشفيه وشفاه الله سبحانه. أفتاني بمعنى أجابني سبحانه. أتاني رجلان ملكان يعني على هيئة رجلين، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. جاء ملكان وهو نائم صلى الله عليه وسلم، واحد عند رأسه واحد هو تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، فشعر بهما، فقال أحدهما يكلم الآخر ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجع الرجل؟ يتألم من إيه؟ ما وجعه؟ قال: مطبوب. مطبوب أي مسحور، مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ هم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل فيه عليه الصلاة والسلام. قال: لبيد بن الأعصم، رجل يهودي. قال: في ماذا؟ سحروا في إيه؟ قال: في مشت ومشاقة وجف طلعة ذكر. يعني سحر النبي صلى الله عليه وسلم، احتال لغاية ما عرف يوصل لمشت للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف يوصل لشعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذه الأشياء وبعدين جاب دف طلع الذكر ووضع فيها هذا الشيء، طلع النبات يعني من الذكر من النبات، أخذ بهذا الشيء وبعدين عمل عقد للنبي صلى الله عليه وسلم وسحر للنبي صلى الله عليه وسلم. أين هو؟ قال: فأين؟ قال: في بئر ذروان أو ذي أروان، يعني عمل له السحر ووضعه في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة رضي الله عنها حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. لما وصل للمكان اللي مدفون فيه السحر، كأن من قوة السحر كان كأنه النخل بتاع هذا المكان كأنه رؤوس الشياطين. فقالت عائشة: استخرجته؟ يعني طلعته من البير هذا السحر؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، الله شفاني. يبقى هنا الساحر فعل شيئا وأراد الله أن يؤثر هذا الشيء ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تأتسي الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على مثل ذلك. قال: وخشيت أن تثير أو أن يثير ذلك على الناس شر، إن أنا أحفر البير وأطلع اللي فيه وكذا يعمل شر في الناس، لا داعي، طالما الله شفاني لا داعي لذلك. يبقى كأنه من الممكن إذا عرف أن السحر في مكان يؤخذ هذا السحر في مكان يستخرج، وأنه يقطع الشيء الذي فيه هذا السحر وتقطع العقد أو تحل حتى يشفي الله عز وجل هذا الإنسان المسحور. قال: ثم دفنت البئر، دفنت، أمر بها فطمت، يعني بحيث ما حدش يشرب من ماء هذه البئر، فطمت هذه البئر. شاف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. طب عمل إيه في الساحر الذي سحره؟ ولا حد، ما عملوش حد عليه الصلاة والسلام. فالغرض أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شفاه الله عز وجل وصبر على هذا الشيء، والأمر لم يثير على الناس بسبب ذلك شرا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في هذا أنه كان السحر معروفا عند أهل الجاهلية، وكان بعضهم يرقي من هذا السحر، يرقي من هذا السحر. ونزلت سورة البقرة هي رقية للإنسان حين يقرأ سورة البقرة، الله عز وجل يذهب عنه ما فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذه السورة، عن آية الكرسي فيها وعظيم فضل هذه الآية، وإن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة السحرة، لا يقدرون عليها. يبقى حين يحفظها الإنسان وحين يقرأها لا يقدر عليه السحرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحفظها؟ نرجع نقول إنه حين يشاء الله شيئا لابد أن يحدث هذا الشيء. يبقى هنا الإنسان بيتعوذ بالله عز وجل من الأمراض ومن الأوبئة، والله يديره، ولك من بين يديك ومن خلفك من الملائكة من تحميك من هذا الشيء. فإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي العبد بشيء رفعت الملائكة أيديها، يبقى نزل هذا الشيء فأصيب به هذا العبد. يبقى تتعوذ وتدعو الله عز وجل وتثق في الله سبحانه، فإذا أصبت بشيء تعلم أنه من فضل الله سبحانه، من عدل الله سبحانه، من محنة يمتحن الله عز وجل، الله يمتحن العبد بها. هنا رجل من الصحابة كان في الجاهلية ومن أزد شنوة، وكان يرقي، يعني أما يقولوا فلان مسحور يروح يرئيه، وهو الرجل بيقول عن نفسه، ابن عباس يروي هذا الحديث وهو صحيح مسلم، أن ضمادا، اسمه ضماد الرجل، قدم مكة وكان من أزد شنوة، وكان يرقي من هذه قبيلة الأزد، أزد شنوة، وكان يرقي. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون عليه الصلاة والسلام، حاشا له. فقال الرجل: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. يعني الرجل كان عنده شيء من التوحيد، أنه يقول أنه الله يمكن يشفيه، هو يظن ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع السفهاء من أهل مكة يقولوا هذا مجنون، فقلت طيب أنا أروح أرئيه يمكن ربنا يشفيه على يدي. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. ما يعرفوش، ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم. وأيام مكة كان الكفار يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويشنعون به، فيقول: إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك تحب أن أنا أرئيك؟ هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي العظيم الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لسه ما قالش إلا هذه المقدمة، أديكم سمعتوا المقدمة كلها. يا ترى حصل لكم إيه لما سمعتوها؟ متهيألي ولا حاجة، ولا حاجة، لأنك متعود تسمعها على طول. على كل الرجل أحسن منكم. قال: أعد علي كلماتك هذه، أعد. انبهر، انبهر. يبقى أنت بقى تعيد التفكير تاني بقى في هذه، لما تسمعها في خطبة الجمعة ما تقعدش تفوتها وتسرح في حاجة على ما الخطيب يخلص الحتة دي، واسمع هيقول إيه بعد كده. الرجل ما لحقش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد لسه ما قالش، ما دخلش هيقول إيه، فهنا المقدمة فقط. الرجل انبهر بها، أعدها عليه، قولها تاني اللي أنت قلته ده. أعدها، أعدها ثلاث مرات. أعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، بس المقدمة دي، المقدمة اللي بهرت الرجل. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هذه، عمري ما سمعت بالكلام الجميل اللي انت بتقوله ده. هذه المقدمة اللي احنا ما بنلتفت لهاش، اما بنسمع خطيب بيقولها بنبقى سرحانين لغاية ما الخطيب يخلصها ونشوف هيقول ايه بعدها. هو الرجل بس مش عايز مواضيع، ولا انا عايز اسمع الكلمة اللي انت قلتها دي. فقال: ولقد بلغنا ناعوس البحر، او ناقوس، خضم البحر. يعني كلامك ده لو جبت كلمات قد البحر، كلامك ده اوفى واعظم وابلغ من كلام يملى البحر والمحيط. فقال: هات يدك لابايعك على الاسلام. ما سمعش أكثر من كده، هي المقدمة دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أبايعك على الإسلام، جاي عشان يرئي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا به هو يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام. فهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه، من قولها تاني. قال: إن الحمد لله، الحمد كله لله سبحانه تبارك وتعالى، نحمده ونستعينه. الحمد لله نحمده ونثني عليه، ولا نستعينه إلا به، مش محتاجين لك يا ضمات، مش محتاجين لك. استعانتنا بالله وحده سبحانه تبارك وتعالى. من يهده الله فلا مضل له، الهدى بيده، لا تملك شيئا ولا أملك لك شيئا. ومن يضلل فلا هادي له، الله يهدي الله يضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنه المعبود وحده سبحانه، الذي أتوجه إليه بالعبادة ويجب على الخلق ذلك، وأن محمدا يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله. أنا عبد لله، أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما زدش على ذلك، فأسلم الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك، وعلى قومك، يعني أنت تكون مسؤولا عن قومك ويسلمون معك. فالرجل قال: وعلى قومي، أنا أدعو قومي لهذا الشيء، وهو لا يملك لنفسه ولا لقومه شيئا إلا ما يشاء الله سبحانه. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، يعني بعد ذلك بقى، هذا الكلام ده كان في مكة، فبعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وبعد فترة كان يبعث السرايا، سرية وصلت لهذا المكان، فمروا بقومه. فالمسؤول عن السرية، أمير السرية، صاحب السرية، فقال للجيش: هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ حد منكم عد عن الناس دي خد منها حاجة؟ فقال رجل: أصبت منهم مطهرة، يعني أخذت منهم كوز نتوضى به. قال: ردوها، فإن هؤلاء قوم طمات، قوم ضماد للنبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على الإسلام من زمان، لا سيبوا هؤلاء القوم لا تأخذوا منهم شيئا. الغرض أنه ضماد كان يعرف السحر، كان يعرف السحرة ويعرف الشعر والشعراء ويعرف الكهنة وكلامهم، فعرف الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يرقي الناس المسحورين والناس اللي بهم جنون، ولكن لما عرف الحق دخل مع النبي صلى الله عليه. الغرض إثبات معرفة أهل الجاهلية للسحر أنهم كانوا يتعاطون السحر والعلاج منه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.